لأن قلبك ما حمل فقدر، لأن الحديث الذي ذكرته لم يذكر في السؤال، فالصحيح إن كان هذا سؤال ثاني فلا بأس منه. فالحديث المذكور هو إذا وقفنا عند رواية الحسن عن سمرة فقد عرف آنفا أنه إن لم يصلي للتحليل فهو يتوقف عن قبوله، لكن هذا الحديث قد جاءنا شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فبه التقى الحديث إلى مرتبة الصحة فوجب العمل به. نعم.
فضيلة الوالد الكريم، نرجو منك أن تبين لنا ما هو المنهج الصحيح في الدعوة السلفية، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه العلم، وما الفرق بين الترغيب والترهيب والترغيب؟ نرجو تلبيتك جزاك الله خير.
أما الدعوة فلا ينهض بها إلا أولو العلم القائمين بالقصد بالخصوص. أما ما شاع في هذا الزمان أن كثيرا من الناس الذين لم يؤتوا من العلم إلا نصيبا لا يكاد يذكر يسمون أنفسهم بالدعاة إلى الله، فهذا في اعتقادي وربما تستغربون، لكن أنا أتحمل نفسي مسؤولية ما أقول. من بدع العصر الحاضر، من بدع العصر الحاضر أن يشاع الآن بين الناس أن هناك ألوفا من الدعاة وليسوا على علم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بآثار السلف بل ولا بالمذاهب القائمة التقليدية اليوم، فإنما يعرفون بعض الأحكام البسيطة وربما بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يمكن أن يخيها أقل الناس علما، ثم ينسبون أنفسهم دعاة. فإذا سئلوا عن مسألة ما هاروا ولم يستطيعوا الجواب وقد يجيبون على جهل بالغ، وهذا من آفة العصر الحاضر، وليس الأمر يقف عند هؤلاء الشبيبة النابسة، بل قد نجد رجالات كبارة لم يؤتوا ذلك الخلق الوافر من العلم، مع ذلك قد اشتهروا بأنهم دعاة. إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهم يحاربون الإسلام بمحاربة السنة التي لا يمكن للمسلم أن يفهم كتاب الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون داعية للإسلام من يجر السنة علما ثم من يحاربها في بعض جوانبها على الأقل عقيدة؟ هذا لا يستطيع أن يكون داعية إلى الإسلام إلا كنحو ما أشرت لكم آنفا. وأرجو أن تقفوا عند لفظي حتى لا يساء نقل كلامي، إلا كنحو ما أقول كمثل ما ذكرت آنفا عن القاديانيين، فإنه أنشط الفرق الإسلامية في الدعوة إلى الإسلام، لكن هذه الدعوة ليست إلى الإسلام وإنما إلى إسلامهم هم الذي أخرجهم عن دائرة الإسلام المتوارث سلفا عن سلف. كذلك يوجد اليوم بعض الدعاة لم يؤتوا حظا وافرا وعلما كثيرا بالسنة التي على ضوئها يمكن تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا، فماذا يقول الإنسان في مثل هؤلاء؟ بل ماذا نقول في النابسة العصرية التي لا يكاد أحدهم يتخرج من المدرسة الثانوية فضلا أن يأخذ شهادة أعلى من تلك، حتى شهادة الدكتوراه وحتى في الشريعة، فإنهم لم يتعلموا بعد كثيرا من أحكام الشريعة. ماذا نقول في هؤلاء وقد نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا بهذا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا أعرف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية العربية وليس البلاد الأعجمية سئل عن الخادمات الأجنبيات التي يؤتى بها إلى بعض البلاد الإسلامية كخدم، هل يجوز لهذه النساء الكافرات الخادمات أن تتكشف سجيدة الدار المسلمة أمامها، أم يجب أن تحتجب أمامها كما تحتجب عن الرجال الأجانب كما هو صريح القرآن في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال تعالى في آخر الآية أو نسائهن المسلمات، فهن اللاتي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر برأسها وبذراعيها وقدميها والقسم الأدنى من ساقيها، أما غير ذلك كما تعيش حاسرة كاشفة عن صدرها كاشفة عن عروضها لأنها تأخذ حريتها في عقل دارها، لكن عندها كافرة خادمة كافرة. تدرون ماذا أجاب؟ أجاب لأنه يجوز قياسا على الإماء أي العبيدات التي كنا يؤخذن في طريق الشرعية فتكون هي سيدة العرب. ونحن نعلم من السنة أن غلام المرأة وهو ذكر يجوز لها ويجوز له أن يرى منها ما يجوز للمحرم منها أن يرى منها، فقد جاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد لها وهي مضطجعة، فلما رأت الرسول عليه السلام ومعه عندها حاولت أن تتستر وأن تتسجى برضائها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك. فبالأولى والأهوى إذا كانت امرأة، فقاس هذه الخادمة الكافرة التي ليست عبدة مملوكة على العبدة المملوكة. ألا يصدق على مثل هذا قوله عليه السلام الآن في الذكر اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا وله منصب كبير، فماذا نقول عن الناشئة الحريصة التي تنصب نفسها للدعوة زعموا إلى الإسلام وهم لا يعلمون من الإسلام إلا شيئا قليلا؟ ونكتة في سوريا في بلادنا تروى هي نكتة لتوصيف الجو الشوية، ولأنها حقيقة واقعة مع الأسف الشديد. يزعمون أن رجلا عجميا متحمس للإسلام وعام ليس عالما ولا طالب علم لقي رجلا من اليهود في الطريق، فأخرج السكين أو المدية وقال ووجه إليه وقال ولن أسلم وإلا قتلتك. قال لحظك ماذا أقول؟ قال والله لا أدري. هذا مبلغ مسكين ويدعوه إلى الإسلام ويهدده بالقتل لكن لا يمكن أن يقول قل لا إله إلا الله. هذا مثال تقريري وليس تحليلي. المهم أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون قبل كل شيء على علم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لم يكن عاملا عالما فسوف لا يكون عاملا صالحا. فصاقد الشيء كما يقال قديما لا يعطيه. فالذي ينبغي أن يكون داعية يجب أن يكون عالما. ثم لا يكفي هذا, يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة, ليس عالما ببعض الآراء الفقهية المتأخرة فيقع في مثل ذلك القياس الذي سمعتموه آنفا, قاس الخادمة الكافرة الحرة على العبد الكافرة وشتان ما بينهما. هذا أولا أن يكون عالما. ثانيا أن يكون عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأخيرا أن يكون عاملا بعلمه. فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو كانت صحيحة 100% إذا لم تكن مقرونة بعمل هذا الداعية فلا تؤثر تأثيرا مطلوب في جماهير الناس, لأن الناس يهتمون بالاقتداء بأهل العلم والفضل في أعمالهم أكثر من أقوالهم. هذا ما يتعلق بطريق الدعوة إلى الله. أما ما يسمى اليوم بالتنظيم, فالتنظيم له صورتان. لا شك أن أي عمل يراد الاستفادة منه فلا بد من تنظيم له, كالدروس التي قد تلقى مثلا في بعض المدارس أو في بعض الجامعات فلا تنظيم, لأنه إن لم يفعل ذلك صار أمر التعليم فوضى. لا مانع من هذا التنظيم على الطريقة الموجودة اليوم في العصر الحاضر, كما كان نحو ذلك قديما حيث كانت توجد الحلقات العلمية في كل المساجد التي كانت في البلاد. وأنا شخصيا أدرست أكبر مسجد في سوريا وهو المعروف بالمسجد الأموي, مسجد الأموية, أدرست فيها حلقات متعددة صباحا ومساء. هذا يدرس في التفسير, وهذا يدرس في الفقه الحنفي, وذاك في الفقه الشافعي. وإن كان لم يكن هناك إلا درس واحد في الأسبوع في الحديث النبوي. وهكذا أن اليوم فقد أصبحت المساجد قاعدة الصف.
الحديث الذي رواه مسلم رواه السعد بن ابي وقاص, ان الاسلام هدى تموجا وتلاعب مريضا وطيبا للغرباء. جاءت روايات اخرى من الرسول عليه السلام في احدها تماما القران من غير الغرباء, كان عليه الصلاه والسلام بغيث فمنهم الصالحون ومنهم كثيرون من رأسهم أكثر من رأسهم. وقال في الرواية الأخرى رواية عن مثل ذلك السؤال بغيث عندهم أكثر من رأس لكم الناس الصالحون والصالحون ومنهم كثيرون من رأسهم أكثر من رأسهم. الرواية الأخرى كان عليه الصلاة والسلام كل ما يرونا يرونا المعروف كل ما يرونا يسمعونا لا أكثر الناس لا سنة من بعض كل ما يرونا يسمعونا لا أكثر الناس لا سنة من بعض. هؤلاء غرباء الزمان هم الغرباء حقا, لأنهم رئيسون بين ناس مسلمين بأنفسهم, ولكنهم يعتبرون وليس البدع حتى بعض الناس الصالحين الذين يسرهم ان يتعرفوا على السنة الصحيحة ولكنهم لا يجدون بين الله موضع من يرشدهم ومن يعلمهم ويعلمهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد قبل نصف الوقت التعليم لتعليم الناس وتوجيههم الى العلم الصحيح هذا امر بمعنى تسكيب الناس على تجمعات وتكتلات وتنهجات وعاد بعضهم بعضا ويبعد بعضهم بعضا ويرتادون فرصة واستياسا هذا تنظيم أولى تنظيمها بالسنة التعليمية والتسكين قبل تنظيم هذا الموضوع كما يقول اليوم من قبل المسلمين بأن
من هؤلاء في مثل هذا الفرصة فهذا سبب الحال
الحمد لله سلسل اثنان ولا ينتقل في الأنبان. لكن أنا أسألت الآن هل يقف عن الوائلاء فقط عندما أسألت أنت وغيره أن يتعجلنا هذا المجال فإذا ما سئل أفكر بغير أني أرد وأعلمني فإن كان أن يقف عند الرسول فأنا نعم أخيصة وأن تعجل لأمره هذا ما قلت أنا من الواقع وينبغي أن تكون أنت معنى في ما شئت جزاك الله خير. ولا يعني ان الكمال وظاهره وغايته هكذا بالاسلام العربي هو صالح المعنى وهو ليس تاويلا لانه لا احد يشهد من هذا الشعب العربي سيره الكمال او الكمال كان معه وغايته كذلك دعوه السابقون وهو معكم اينما كنتم وانا معكم غايته الله تبارك وتعالى على العرش السوى بعد الرؤيه والرؤيه الاولى ولا انسى ما قال بعد ائمه السلف وهو عبد الله بن مبارك من كبار علماء السلف بن الاحمد ومن المجاهدين الكبار كان يغزو بين رابط فهم الرياض كما كانت لنا ابن الغربيه في هذه الكلمات القصيره قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بغاته زائر الواقع الجديد غائب من خلقه وهو معهم وعلمهم جمع الايمان بالصفات مع تنزيه رب العالمين من خلال موت المخلوقات وأجل قد تقتدي هذه الجملة عن هذا الإيمان لأن يجمع بشر من دور صفات إسرائيل بين السبب والخلف إلى متعلق بالصفات وبخاصة في آية الأشياء يقينا بالله المبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما عن خلقه قال ليس من هنا جبل لهم كما يقول كثير من الناس حتى من هنا لهذا من علم غيرا يقولون ان السلف اسلم وان السلف اعلم واحسن ماذا يكون هؤلاء الخلف
الله
موجود في كل موجود كان العبارة يسمعها من العالم والمتعلم والجاهل لا فرق بينهم مع تثبيت الله عز وجل في صحيح الكلام الحرام بين العالم وغيره حيث قال بعث الذين يعلمون والذين لا يعلمون أن هؤلاء لقد اضطروا إلى إنكار هذه العقيدة الصحيحة التي سمعت منها ثالثا من عبد الله ابن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما من خلقه وهو معكم لعلمه أن ذاته
غير فوق العرش فلا عرش تعالى
ماذا يقول الخبث هو في كل مكان الله في كل مكان الله موجود في كل مكان كيف يعتقدون هذا هم يعبدون ان الله كان ولا شيء معه كما في حديث انام ابن حسان الذي رواه الامام البخاري الظهر
كان لا شيء معه
اي ما كان معه والله عز وجل يقول في صحيح القران انما امره اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون وخلق الخلق من ست ايام كما معلوم يقول بسرعه وكتاب الله قبل ان يخلق هل كان في مكان وفاعل وهو غني من الزمان والمكان فانما خلق المكان كيف يقول هؤلاء ان الله في كل مكان ومن ذلك انهم مسلمون الوقت الذي يسلمون اهل السنه مسلمون على قاعده الاركان ومسلم لا اله الا الله هم يعلمون ان الكلام كما ذكرت انفا كان عدما ثم خلقه الله عز وجل ثم هذا المكان يختلف فهناك مكان شر ومكان شر وكما تعلمون